طيب خلينا نبدأ بسؤال غريب شوية. تخيل معايا لعبة فيديو الفوز فيها مش معتمد على سرعة رد فعلك قد ما هو معتمد على هدوءك وتفكيرك. يعني لعبة ممكن تقضي فيها 10 دقايق بتخطط بس، والتنفيذ نفسه ياخد دقيقة.
سؤال ممتاز، ده سؤال بيلمس جوهر الفكرة اللي كانت في عقل توم كلانسي نفسه.
بالظبط،
كلانسي ما كانش مجرد كاتب روايات أكشن، لا، الراجل كان مهووس بالواقعية، بالتفاصيل الدقيقة لدرجة يعني مرعبة.
وكان حلمه إنه ينقل الهوس ده من الورق للشاشة، يخلينا نعيش التوتر الحقيقي.
تماماً، مش مجرد فيلم سينمائي وخلاص.
واليوم المصادر اللي معانا هتاخدنا في رحلة طويلة جداً مع السلسلة دي، رينبو 6.
رحلة غريبة بصراحة.
هنشوف إزاي بدأت كمحاكاة عسكرية معقدة وصعبة قوي، وإزاي كانت على وشك إنها تختفي تماماً،
وبعدين رجعت من العدم وبقت واحدة من أكبر ألعاب الرياضات الإلكترونية في العالم.
قصة لا تصدق.
هي مش مجرد قصة نجاح، دي قصة بقاء وتطور، قصة تغيير هوية بشكل جذري. هنحلل إزاي كل جزء كان بيجاوب على سؤال واحد، إيه هو جوهر رينبو 6؟ وهنشوف إن الإجابة كانت بتتغير دايماً.
تمام، خلينا نبدأ من البداية خالص، من عقل الرجل اللي زرع الحمض النووي ده في أول لعبة،
من عند توم كلانسي.
عشان نفهم رينبو 6 لازم نفهم توم كلانسي. المصادر بتوصفه إنه كان ممكن يكتب 30 صفحة كاملة عن نظام تبريد في غواصة نووية،
وبطريقة ممتعة كمان، يعني دي المهارة الحقيقية.
بالظبط، وفي نص التسعينات قرر إنه عايز يعمل لعبة حقيقية.
وهنا النقطة المهمة، هو ما راحش لشركة ألعاب موجودة، لأ،
هو أسس الاستوديو بتاعه.
أيوة، ريد ستورم انترتينمنت. كان عايز سيطرة كاملة على المشروع عشان يضمن إن رؤيته تتحقق.
هدفه ما كانش المتعة التقليدية زي دوم مثلاً.
لأ خالص، كان عايز اللاعب يحس بالخوف، بالمسؤولية.
والأغرب من كده إن تطوير اللعبة كان ماشي في نفس الوقت اللي بيكتب فيه رواية رينبو 6 نفسها.
ودي كانت حركة عبقرية، الأفكار كانت بتتنقل من الرواية للكود مباشرة، ده إدها عمق ما كانش موجود في أي لعبة وقتها.
ولما اللعبة نزلت سنة 1998 كانت صدمة.
صدمة حقيقية للمجتمع. القاعدة كانت بسيطة جدا ومميتة.
طلقة واحدة قتيل واحد.
بالظبط. لو خدت طلقة في أي مكان مهم شخصيتك بتموت فورا، مفيش فرصة تانية.
مفيش طاقة بتتملي تاني، مفيش قفزات خارقة، غلطة واحدة والمهمة كلها بتفشل.
صحيح.
أنا فاكرة إني قضيت ساعات في شاشة التخطيط بس. اللعبة كانت مقسومة لجزئين منفصلين تماماً،
وده كان شيء عبقري.
الجزء الأول هو التخطيط، قدامك خريطة زرقاء للمبنى وعليك ترسم مسار لكل فرقة
وتحدد كل تفصيلة، مين حيرمي قنبلة دخان ومين حيفتح الباب والتوقيت بالثانية.
كانت لعبة شطرنج.
شطرنج معقدة جداً، بتقضي وقت في التخطيط أكتر بكتير من اللعب الفعلي.
وبعدين يجي التنفيذ،
وهنا بقى بتظهر عبقرية التصميم. لو خطتك كانت مثالية بنسبة 100%، كان ممكن حرفياً تسيب الكيبورد والماوس
وتقعد تتفرج.
بالظبط، تتفرج على فرقتك اللي بيتحكم فيها الكمبيوتر وهي بتنفذ الخطة بدقة متناهية.
ده كان بيديك إحساس بالرضا لا يصدق، إحساس إن قائد أوركسترا
مش مجرد جندي.
التجربة دي هي اللي بنت قاعدة جماهيرية وافية جداً للسلسلة من أول يوم.
نجاح اللعبة الأولى فتح الباب للي ممكن نسميه العصر الذهبي للسلسلة. لو اللعبة الأولى كانت تجربة جريئة، فلعبة روج سبير اللي نزلت في 99 كانت النسخة المصخولة والمتقنة.
أنا فاكرة مهمة إنقاذ الرهائن في الطيارة ومهمة المتحف، دي مشاهد لسه محفورة في ذاكرتي.
أي لاعب قديم فاكرها أكيد.
لكن أعتقد كلنا نتفق إن الذروة، النقطة اللي السلسلة وصلت فيها للكمال الكلاسيكي، كانت مع ريفن شيلد.
ريفن شيلد في 2003، دي كانت نقلة نوعية تقنياً.
استخدمت محرك أنريل إنجن 2.0.
بالظبط، وده سمح بإضافة حاجة وغيرت شكل ألعاب التصويب للأبد، فيزياء الراجدول.
ممكن تشرح لنا أكتر عن الراجدول؟
أكيد، قبل الراجدول لما كنت بتضرب عدو كان بيقع بنفس الحركة المبرمجة كل مرة،
حركة مكررة؟
أيوة، مع الراجدول جسم العدو بقى بيتفاعل بشكل فيزيائي حقيقي مع الرصاصة، بيقع بطريقة مختلفة كل مرة حسب مكان الإصابة وقوة السلاح.
يعني بقى فيه وزن، فيه ثقل، ما بقتش مجرد رسوم متحركة.
تماماً، وده عزز بشكل مش طبيعي الإحساس بالواقعية اللي كلانسي كان بيدور عليه من الأول.
وريفن شيلد كانت آخر لعبة وفية تماماً للجذور الصعبة دي.
المصادر بتذكر تفاصيل مذهلة عن عمق التخصيص في اللعبة دي. ما كنتش بتختار سلاحه بس،
لا، كنت بتختار نوع الماسورة بتاعت السلاح
ونوع الزخيرة نفسها جوه كل طلقة،
وحتى طريقة فتح الباب،
تفتحه ببطء أو تكسره برجلك.
العمق ده هو السبب إن لحد النهاردة بعد 20 سنة لسه في مجتمع بيلعب ريفن شيلد،
بيدفعوا فلوس عشان يشغلوا سيرفرات خاصة بيهم.
بالنسبة لهم دي كانت التجربة الأنقى والأكثر وفاء لرؤية كلانسي، وأي حاجة جت بعدها كانت يعني تنازل.
لكن النوع ده من المحاكاة المتشددة مهما كان محبوب كان ليه سقف تجاري،
أكيد،
خصوصاً على أجهزة الكونسول البلاي ستيشن والإكس بوكس.
وهنا حصل أول صدام كبير، القرار كان لازم نخلي اللعبة أسهل وأسرع،
والنتيجة كانت كارثة.
كارثة اسمها رينبو 6 لوك داون سنة 2005.
أنا فاكر الغضب وقتها،
شالوا مرحلة التخطيط بالكامل، فجأة بقيت بتجري وتطلق النار على أي حاجة بتتحرك.
كانت خيانة لكل مبادئ السلسلة.
استبدلوا الموت الفوري بنظام صحة بيتجدد لوحده،
لما تستخبى ورا حيطة صحتك ترجع.
والذكاء الاصطناعي للأعداء كان سيء جدا. اللعبة تحولت من ذكاء وتكتيك لرد فعل سريع وعادي.
طبعا اللعبة فشلت فشل ذريع،
لكن ممكن نقول إن الفشل ده كان شر لابد منه بالنسبة ليوبيسوفت.
إزاي؟
صحيح إنه أغضب الجمهور الأصلي، لكنه عرف اسم السلسلة لجمهور كونسول جديد تماما، والأهم إنه علمهم درس قاسي،
إنك ما ينفعش تتجاهل هوية السلسلة بالكامل.
بالظبط، الفشل ده أجبرهم يدوروا على حل وسط، إزاي نحافظ على الروح التكتيكية بس بشكل عصري وجذاب.
والإجابة كانت في مغامرة فيجاس،
سلسلة رينبو 6 فيجاس اللي بدأت في 2006.
فيجاس قدمت نظام غير قواعد اللعبة وقتها، وهو نظام الاحتماء من منظور الشخص الثالث.
ده كان نقلة كبيرة.
طول ما انت ماشي اللعبة من منظور الشخص الأول، لكن أول ما تقرب من حيطة الكاميرا بترجع لورا
وتوريك شخصيتك وهي مستخبية. ده كان بيديك رؤية تكتيكية ممتازة للمكان.
النظام ده اتقلد في ألعاب كتير جدا بعدها.
صحيح، هي ما كانتش بعمق الأجزاء الأصلية، لكنها نجحت في إنها تخلق هوية خاصة بها، كانت سينمائية جدا.
مشهد نزولك بالحبال على واجهة كازينو في لاس فيجاس كان مبهر بصريا،
والأهم إنها حافظت على فكرة الفريق. نظام الأوامر السريع تاج أند كلير كان بسيط وفعال،
بيخليك تحس إنك فعلا قائد فرقة.
نقدر نقول إن فيجاس أنقذت السلسلة من الضياع، أثبتت إن رينبو 6 ممكن تتطور من غير ما تتحول للعبة إطلاق نار غبية.
كانت هي الجسر اللي نقلت السلسلة من الماضي للمستقبل.
وبعدين نجاح فيجاس، الكل كان مستني الجزء الجديد بفارغ الصبر.
وفي 2011 يوبي سوفت كشفت عن المشروع التالي بعنوان كان لوحده كفيل يثير الجدل، رينبو 6 باتريوتس.
العرض اللي نزل للعبة دي كان مفهومي، مش من اللعبة نفسها، لكنه أرسل قشعريرة في جسم كل اللي شافه.
القصة كانت جريئة جدا، الأعداء المراضي ما كانوش منظمة إرهابية من دولة تانية،
لا، كانوا جماعة أمريكية محلية اسمها True Patriots، الوطنيون الحقيقيون.
الجماعة دي كانت بتشن هجمات ضد الفساد المالي في وول ستريت، الفكرة نفسها كانت صادمة.
العدو هو جارك، هو المواطن اللي بتحاول تحميه.
كانت بتلعب على وتر سياسي واجتماعي حساس جدا.
والأكثر جرأة من القصة كان أسلوب اللعب اللي كانوا بيخططوا له، كانوا عايزين يدمجوا قرارات أخلاقية مستحيلة في قلب التجربة.
والمشهد التجريبي اللي وصفوه في المصادر بيوضح ده بشكل مرعب.
المشهد كان كالتالي، الإرهابيين بيلبسوا رجل أعمال بريء سترة ناسفة وبيسيبوه على جسر بروكلين،
والجسر مليان بالمدنيين،
وانتي كعضو فريق رينبو مهمتك تنقذيه، لكن لما بتوصلي له بتكتشفي إن مفيش وقت كافي أبدا عشان تفك القنبلة.
وهنا اللعبة بتحطك قدام خيار شبه مستحيل،
يا إما تسيب القنبلة تنفجر وتقتل مئات الأبرياء على الجسر،
أو ترمي رجل الأعمال البريء ده من فوق الجسر عشان تنقذي الباقي.
مفيش حل تالت، مفيش انتصار سهل،
قرار لا يمكن تخيله. اللعبة كانت بتستكشف مناطق رمادية ومظلمة جدا،
لكن للأسف الجرأة دي كانت سبب من أسباب موت المشروع. اللعبة دخلت في اللي بيسموه جحيم التطوير. القصة السياسية بقت حساسة أكتر من اللازم، المحرك التقني بتاعهم كان قديم، والجيل الجديد من أجهزة الألعاب كان على وشك الصدور.
وفي 2013 يوبي سوفت أخدت قرار مؤلم،
لكنه كان شجاع، بدل ما يكملوا في مشروع متعثر قرروا يلغوه بالكامل ويبدأوا من الصفر.
باتريوتس ماتت قبل ما تتولد، وسابت وراها سؤال كبير، إيه الخطوة الجاية لسلسلة رينبو 6؟
على أنقاض مشروع باتريوتس، فريق التطوير في يوبيسوفت مونتريال قعدوا مع بعض وسألوا نفسهم سؤال جوهري:
إيه هو الحمض النووي للسلسلة؟ إيه الحاجة اللي بتميز رينبو 6 عن أي لعبة تانية؟
المصادر بتقول إنهم وصلوا لإجابة من كلمة واحدة: التدمير.
مش التدمير العشوائي.
لا، التدمير التكتيكي، فكرة إنك تقدر تغير شكل الخريطة، تفتح حيطة جديدة، أو تفجر الأرضية تحت عدوك.
الفكرة دي خلتهم ياخدوا قرار كان يعتبر انتحار تجاري وقتها،
وهو إلغاء طور القصة الفردية بالكامل.
دي كانت مخاطرة ضخمة جداً في 2014-2015. كل الألعاب الكبيرة كان لازم يكون فيها قصة،
لكنهم قرروا يركزوا كل مواردهم على بناء محرك فيزيائي جديد اسمه ريل بلاست.
محرك بيسمح بتدمير شبه كامل للبيئة، الجدران، الأرضيات، الأسقف، كل حاجة.
النتيجة كانت لعبة رينبو 6 سيج، لكن لما نزلت في ديسمبر 2015 كانت كارثة.
أنا فاكرة الإطلاق ده، السيرفرات كانت بتقع كل شوية، واللعبة مليانة أخطاء برمجية،
والمحتوى كان قليل جداً. أغلب النقاد توقعوا إنها هتموت في خلال 6 شهور بالكتير.
لكن يوبيسوفت عملت حاجة غير متوقعة.
بدل ما يتخلوا عن اللعبة، قرروا يتبنوا نموذج عمل جديد، وهو الألعاب كخدمة.
الجيمز أز أ سيرفيس.
وده ما كانش مجرد قرار تجاري، كان تحول فلسفي. غيروا علاقتهم باللاعبين من علاقة بائع ومشتري لشراكة مستمرة.
التزموا بدعم اللعبة بتحديثات مستمرة ومجانية،
وإصلاح مشاكلها، والأهم إنهم كانوا بيسمعوا المجتمع اللاعبين. الالتزام ده بنى ولاء ما كانش ممكن يتحقق لو نزلوا جزء جديد كل سنة.
والورقة الرابحة اللي غيرت كل حاجة كانت فكرة العملاء أو operators. كل شخصية ما كانتش مجرد شكل مختلف، كانت أداة لها قدرة فريدة بتغير أسلوب اللعب،
زي ثيرمايت اللي بيقدر يفجر الجدران الحديدية،
أو ميوت اللي بيحط أجهزة تشويش بتعطل طيارات التجسس.
والفكرة دي هي اللي رجعت اللعبة لجذورها التكتيكية، ما بقتش مجرد لعبة تصويب،
رجعت تاني تبقى لعبة شطرنج.
بالظبط، كل جولة هي لغز جديد بيتكون من تركيبة العملاء اللي اختارها فريقك وفريق العدو.
مرحلة التخطيط رجعت، لكن المرة دي في عقول اللاعبين.
تماماً، قبل وأثناء كل جولة.
والنتيجة النهاردة خرافية، سيج عندها أكتر من 85 مليون لاعب مسجل،
وبطولاتها العالمية بتملأ استادات ضخمة بجوائز بالملايين.
اللعبة اللي كانت على وش الموت أصبحت ظاهرة عالمية.
لما تبصي على الرحلة دي كلها، الموضوع لا يصدق.
من لعبة محاكاة معقدة بيلعبها عدد قليل من المهوسين، لظاهرة عالمية بيشاهدها الملايين.
سيج أثبتت إن في سوق ضخم للألعاب اللي بتتحدى عقل اللاعب، مش بس رد فعله.
المقارنة هنا مثيرة للاهتمام.
يعني سلسلة كول اوف ديوتي بتديك جرعة الأدرينالين السينمائية السريعة،
وباتل فيلد بتحطك في فوضى معركة ضخمة،
لكن رينبو 6 بتقدم حاجة مختلفة تماما، حاجة أعمق، الثقة والمسؤولية.
في سيج مستحيل تكون بطل لوحدك.
مستحيل، لو زميرك ما غطاش ظهرك هتموت، لو ما قدمتش المعلومة الصح لفرقتك في الوقت الصح هتخسروا الجولة.
من المحزن إن توم كلانسي توفى في قفل 13 قبل ما يشوف النجاح الأسطوري ده.
صحيح،
لكن الواحد بيتخيل إنه لو كان عايش وشافها كان هيبتسم.
أنا متأكد من ده،
لأنه بعد كل السنين دي وبعد كل التغييرات الجذرية، جوهر حلمه لسه عايش.
بالظبط، الرسالة الأساسية اللي كان عايز يوصلها من أول يوم لسه هي قلب اللعبة النابض: الحروب بتتكسب بالعقول مش بالعضلات.
وده بيسيبنا مع سؤال مهم للمستقبل: السلسلة دي أثبتت إنها بتقدر تعيد اختراع نفسها بشكل جذري. تخلت عن مرحلة التخطيط، وبعدين تخلت عن طور القصة بالكامل. يا ترى إيه هو العنصر الأساسي اللي ممكن تتخلى عنه في المستقبل عشان تجذب جيل جديد؟
وهل ممكن تعمل كده من غير ما تفقد الروح اللي بتخليها فريدة من نوعها؟
سؤال إجابته هتحدد شكل السلسلة للعشرين سنة الجاية.